تجب نفقة الأقارب على الموسر، ومن أولى الأقارب الوالدين، فتجب نفقة الوالدين عند حاجتهما، فإنها من الإحسان الذي فرضه الله تعالى على الولد بقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. رواه البخاري ومسلم. والمجاهدة فيهما تعني المجاهدة في الإنفاق عليهما وتوفير جميع ما يحتاجان إليه في حياتهما مما يخدم أمر دينهما ودنياهما. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد، وتجب نفقة الولد على أبيه إذا كان الولد فقيرا وأيسر بها الوالد، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وتلزم الإنسان الموسر نفقة أجداده المعسرين، لأن الجد يسمى أبا، وقد قال الله تعالى في قصة يوسف: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك على آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. وإسحاق جده، وإبراهيم عليهم السلام جد أبيه، كما تلزمه نفقة أولاد أبنائه المعسرين وإن سفلوا، لأنهم دخلوا في مسمى الأولاد في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. كما تلزمه نفقة الذين يرثهم بفرض أو تعصيب من قرابته إذا كانوا فقراء، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فقد أوجب الله تعالى النفقة على الأب ثم عطف عليه الوارث، وذلك يقتضي الاشتراك في الوجوب. وقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: من أبر؟ فقال: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة. رواه أبو داود. فقوله صلى الله عليه وسلم حق واجب دليل على وجوب نفقة القريب، وقد ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فقال: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك. كما تلزمه نفقة من يرثهم من ذوي الأرحام، وهم الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب، وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية، وذلك لعموم قوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، ولأنها من صلة الرحم، ويدخلون في عموم قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه. وكان مصطح بن أثاثة ابن خالة أبي بكر، وكان ينفق عليه، فلما آذى أم المؤمنين عائشة ابنة أبي بكر في حادثة الإفك قطع عنه أبو بكر نفقه، وحلف لا ينفق عليه بعد ذلك، فأنزل الله تعالى في عتاب أبي بكر: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ولما نزلت هذه الآية أعاد أبو بكر رضي الله عنه النفقة إلى مصطح وقال: بلى إني أحب أن يغفر الله لي. وإذا كان للفقير عدد من الورثة المسرين فنفقته عليهم على قدر إرثهم، لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث فيترتب مقدارها على مقداره. فلو كان للفقير ابن وبنت موسرين فالنفقة عليهما أثلاثا، وإن كان له جدة وأخ فعلى الجدة السدس والباقي على الأخ، وعلى هذا قياس توزيع النفقة على الورثة، وذلك مع عدم الأب. أما إذا كان له أب فنفقته عليه وحده لقوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين، لأنه لا توارث بينهم، ولأنها مواساة على سبيل البر والصلة، فلم تجب مع اختلاف الدين. ومن لزمته نفقة رجل لزمته نفقة امرأته. ويلزم الإنسان الموسر إعفاف أبيه إذا احتاج إلى الزواج، وإعفاف ابنه إذا لزمته نفقته، وقيل يلزمه إعفاف كل إنسان تلزمه نفقته. ويجب على الأب أن يسترضع لولده إذا فقدت أمه أو امتنعت عن إرضاعه لقوله تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، وبذل أجرة رضاعه من نفقته. ولا يمنع الأب أمه من إرضاعه، ولها طلب أجرة المثل على ذلك إن لم تكن في عصمته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إرضاع الطفل واجب على أمه بشرط أن تكون مع الزوج، وهو قول غير واحد من السلف. ولا تستحق أجرة المثل زيادة على نفقتها وكسوتها، وهو اختيار القاضي وقول الحنفية، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين الآية. ولم يوجب لهن إلا الكسوة والنفقة، وهو الواجب بالزوجية، كما قال في الحامل: فدخلت نفقة الولد في نفقة أمه. وكذا المرتضع، فتكون النفقة هنا واجبة بشيئين، حتى لو سقط الوجوب بأحدهما ثبت الآخر. انتهى كلام شيخ الإسلام. والنفقة على الزوجة والأقارب من أفضل القربات وأزكى الطاعات. فعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. رواه البخاري ومسلم والنسائي. وينبغي أن يلاحظ المسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وهو يحتسبها، بمعنى يرجو ثوابها عند الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي تنفقه على أهلك. رواه مسلم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. رواه مسلم والترمذي. ويجب أن يلتزم الرجل في إنفاقه على زوجته وأولاده بالاقتصاد الذي هو وسط بين البخل المذموم وبين الإسراف والتبذير المحرم. وقد قال الله تعالى في وصف عباده المؤمنين: عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، يعني يبخلوا، لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الحضانة لغة بفتح الحاء مصدر حضنة، وحضانة الصبي مؤونته وتربيته، والحاضنة هي المرأة التي تربي الطفل، سميت بذلك لأنها تضم الطفل إلى حضنها، والحضن ما بين الإبط والكشح وهو الخصر والجنب. والحضانة اصطلاحا يعني في اصطلاح الفقهاء حفظ صغير ونحوه عما يضره، وتربيته بعمل مصالحه، وقولنا في التعريف ونحوه ليشمل المعتوه والمجنون لحاجتهما إلى الحفظ. أما حكم الحضانة فإنه واجب، لأن المحضونين يهلكون بتركها ويضيعون، فوجبت على قرابتهم خوفا عليهم من ذلك. وقد فطر الله الناس على محبة حضانة أولادهم وتربيتهم، فهم يتنازعون في أولاهم بها، وقل أن تسمع خصومة في التخلص من هذه الوظيفة الفطرية، ولا تقوم الخصومة في الحضانة إلا إذا افترق الزوجان بموت أو طلاق. وأحق الناس بحضانة الصغير والمعتوه أمه إذا كانت أهلا لهذه الوظيفة ولم تتزوج، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنها الصغير، فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه. والأم أولى من الأب في الحضانة، لأنها أكثر شفقة منه، ولأنه لا يتولى الحضانة بنفسه، وإنما يدفعه إلى امرأته، وأمه أولى بها منه. وقال أبو بكر رضي الله عنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين خاصم في حضانة ولده عاصم بن عمر، قال له أبو بكر: ريحها، يعني أمه، ريحها وشمها ولطفها خير له منك. رواه سعيد. وروي نحو هذا عن ابن عباس، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأم أصلح من الأب في الحضانة، لأنها أوثق بالصغير وأخبر بتغذيته وحمله وتنويمه وتنويله، وأصبر وأرحم به، فهي أقدر وأخبر وأرحم وأصبر في هذا الموضع، فتعينت في حق الطفل غير المميز بالشرع. انتهى كلامه رحمه الله. وبعد الأم في الحضانة أمها، ثم أمهاتها، لأنهن في معنى الأم لتحقق ولادتهن وشفقتهن، ثم الأب لأنه أصل النسب وأحق بولاية المال وأقرب من غيره، وليس لغيره كمال شفقته، ثم أمهاته القربى، فالقربى لأنهن يدلين بعصبة قريبة، ثم الجد، ثم أمهاته كذلك، ثم أخت لأبوين، ثم أخت لأم، ثم أخت لأب، ثم خالة لأبوين، ثم خالة لأم، ثم خالة لأب، ثم عمة لأبوين، ثم عمة لأم، ثم عمة لأب، ثم خالات أمه، ثم خالات أبيه، ثم بنات إخوته، ثم بنات أخواته، ثم بنات أعمامه، ثم بنات عماته، كذلك وهكذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وجنس النساء مقدم في الحضانة على جنس الرجال، كما قدمت الأم على الأب، وتقديم أخواته على إخوته، وعماته على أعمامه، وخالاته على أخواله هو القياس الصحيح. وأما تقديم جنس نساء الأم على نساء الأب فمخالف للأصول والمعقول. هذا رأي شيخ الإسلام في أن نساء الأب يعني أم الأب مقدمة على أم الأم. انتهى كلامه رحمه الله. ثم تنتقل الحضانة لباقي العصبة، الأقرب فالأقرب، فإن كانت المحضونة أنثى قد بلغت 7 سنين فيشترط أن يكون الحاضن من محارمها ولو برضاع أو مصاهرة. ثم تنتقل الحضانة للرجال من ذوي الأرحام، المحارم، وأولاهم الجد أبو الأم، ثم الأخ لأم، ثم الخال. ثم تنتقل الحضانة للحاكم لأنه ولي من لا ولي له. والحضانة ولاية، فإن عدم ذلك فلمن سبقت إليه يده من المسلمين كاللقيط، يعني أن حكم المحظون في هذه الحالة حكم اللقيط، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية. ويفترط فيمن يطلب حضانة الصغير ما يأتي: أولا العقل، فلا حضانة لمجنونة ولا معتوها، لأنهما لا يقومان بإصلاح أمرهما فضلا أن يقوما بإصلاح المحظون. ثانيا البلوغ، فلا حضانة لصغير لأنه يحتاج إلى من يحضنه فلا يتولى هو حضانة غيره. ثالثا القدرة على تدبير أمر المحظون، فلا حضانة لمريضة عاجزة ولا لمريضة مرضا معديا ولا لامرأة معروفة بالإهمال والتقصير في رعاية الأطفال. رابعا الإسلام، فلا حضانة للكافرة غير الأم، لأن الحضانة ولاية ولا ولاية للكافر على المسلم. وفي عصر النبي صلى الله عليه وسلم أسلم رافع بن سنان وأبت امرأته أن تسلم، فجاء بابن له صغير لم يبلغ فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم حضانته، قال: فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأبها هنا والأمها هنا، ثم خير الغلام وقال: اللهم اهده، فذهب إلى أبيه. رواه أحمد والنسائي. وزواج المرأة يسقط حقها من الحضانة ما لم يرضى زوجها بذلك، فإن رضي فلها ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفع ابنة حمزة بن عبد المطلب إلى خالتها زوجة جعفر بن أبي طالب حين تنازع في حضانتها علي وجعفر وزيد بن حارثة، فقال علي رضي الله عنه: أنا أحق بها، هي ابنة عمي. وقال جعفر: هي بنت عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: هي ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها. وقال صلى الله عليه وسلم حينئذ: الخالة بمنزلة الأم. متفق عليه. فقضى بها للخالة وهي متزوجة لأن زوجها رضي بالحضانة. وتنتهي الحضانة إذا بلغ الصغير سن التمييز واستغنى عن خدمة النساء وقدر على أن يقوم وحده بحاجاته الأولية، حيث يأكل ويشرب بنفسه وينظف نفسه ويبتعد بنفسه عن الهلكة. وإذا امتنع من له الحضانة منها أو كان غير أهل لها انتقلت إلى من يليه في الأحقية بها، لأن وجود الممتنع وغير المستحق كعدمه. وإذا بلغ الغلام 7 سنين عاقلا خير بين أبويه عند تنازعهما في حضانته، فكان مع من اختار منهما. قضى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواه الترمذي وصححه، وبه قضى عمر وعلي وأبو هريرة رضي الله عنهم. قال ابن القيم: تخير الولد بين أبويه ثابت بالسنة الصحيحة الصريحة المحكمة والأصول الصحيحة. انتهى. فإن اختار أحدهما ثم عاد فاختار الآخر نقل إليه، ثم إن عاد فاختار الأول نقل إليه، وهكذا. أما الأنثى فإنها بعد 7 سنين تكون عند أبيها حتى يستلمها زوجها، لأن أباها أحفظ لها وأحق بولايتها ما لم يرى القاضي أن أمها أصلح لحضانتها منه، فإنه يجعل ذلك لأمها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولو كان الأب عاجزا عن حفظها أو يهمله لاشتغاله عنه أو قلة دينه، والأم قائمة بحفظها قدمت. وقال أيضا إذا قدر أن الأب تزوج بضرة وهو يتركها عند ضرة أمها وهي لا تعمل مصالحها بل تؤذيها وتقصر في مصلحتها وأمها تعمل مصلحتها ولا تؤذيها، فالحضانة حينئذ للأم قطعا. انتهى كلام شيخ الإسلام. وإذا كان المحظون معتوها فهو عند أمه ذكرا كان أو أنثى لحاجته إلى من يخدمه، وأمه أعرف بذلك وأقدر عليه، ولا يمنع والد المحظون من زيارته سواء كان عند أمه أو عند أبيه، ولا يجوز لمن هو عنده أن يربيه على العقوق وقطيعة الرحم، لأن هذا من التواصي بالإثم والعدوان، بل يربيه على احترام الآخر ومحبته والقيام بحقوقه، لأنه إن رباه على الخير كان له مثل أجره إذا عمل من الصالحات ما رباه عليه، أما إذا رباه على المعصية والقطيعة فإن عليه من الإثم مثل ما عمل من الشر بدلالته وتربيته. اكتساب الرزق. اكتساب المال الحلال من الوجوه المشروعة مما أذن الله فيه وحث عليه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: روي عن بعض السلف أنه قال: من باع واشترى في يوم الجمعة بعد الصلاة بارك الله له 70 مرة، لقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. انتهى. وقد أذن الله تعالى للمسلمين في سفر الحج أن يزاولوا التجارة، حيث قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والاكتساب بالتجارة ونحوها فرض لمن يحتاج إليه في نفقته ونفقة من يمونه. قال القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه الله: والكسب قد يفترض في نفقته على نفسه إذا لم توجد منه حقيقة التوكل، فأما إذا وجد منه حقيقة التوكل وهو ألا تستشرف نفسه إلى أحد من الناس لم يفترض عليه الكسب لنفسه. وقال أيضا: والكسب الذي لا يقصد به التكاثر وإنما يقصد به التوصل إلى طاعة الله تعالى من صلة الإخوان أو أن يستعفف عن وجوه الناس فهو أفضل لما فيه من منفعة غيره ومنفعة نفسه، وهو أفضل من التفرغ إلى طلب العبادة من الصوم والصلاة والحج لما فيه من المنافع للناس، وهو خير الناس أنفعهم للناس. انتهى كلامه. وعن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الدنيا حلالا استعفافا عن المسألة وسعيا على أهله وتعطفا على جاره جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر، ومن طلب الدنيا حلالا مكاثرا لقي الله وهو عليه غضبان. رواه الطبراني. وقال ابن مفلح في الفروع: حديث حسن ومكحول لم يسمع من أبي هريرة. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح مع الرجل الصالح. رواه أحمد. وقال قيس بن عاصم لبني حين حضرته الوفاة يوصيهم وكان من حكماء العرب: يا بني عليكم بالمال واصطناعه، فإنه ينبه كريم ويستغني به عن اللئيم. وقال صالح بن الإمام أحمد: سئل أبي وأنا شاهد عن قوم لا يعملون ويقولون نحن متوكلون، فقال: هؤلاء قوم مبتدعة. وقال المروذي: قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: إن ابن عيينة كان يقول هم قوم مبتدعة، فقال أبو عبد الله رحمه الله: هؤلاء قوم سوء يريدون تعطيل الدنيا انتهى. وقال ابن الجوزي: قيل لأحمد بن حنبل: ما تقول في رجل جلس في بيته أو مسجده وقال: لا أعمل شيئا حتى يأتي رزقي؟ فقال أحمد: هذا رجل جهل العلم، أما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي، وقال حين ذكر الطير: تغدو خماصا وتروح بطانا. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرون في البر والبحر ويعملون في نخلهم والقدوة بهم. انتهى كلام الإمام أحمد. وروى الخلال عن سفيان أنه قال: أما بيع في السوق فهو موسع لك إلا أن تعلم شيئا حراما بعينه، ولا أرى التفتيش عن هذه الأشياء. وروى الترمذي وحسنه وإسناده ثقات عن الحسن عن أبي سعيد مرفوعا أن النبي عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. وروى ابن أبي الدنيا عن نعيم بن عبد الرحمن مرفوعا: 9 أعشار الرزق في التجارة. وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية: أفضل المعاش التجارة. وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي: يستحب إذا وجد الخير في نوع من التجارة أن يلزمه، وإن قصد إلى جهة من التجارة فلم يقسم له فيه رزق عدل إلى غيره، لما روى ابن أبي الدنيا عن موسى بن عقبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رزق أحدكم في الوجه من التجارة فليلزمه. وقال ابن عبد البر: كان يقال: إذا لم يرزق الإنسان ببلدة فليتحول إلى أخرى. وقال ابن القاسم: سألت الإمام مالك يقول وقال ابن القاسم: سمعت الإمام مالك يقول: بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من كان له رزق في شيء فليلزم. وقد اختلف العلماء في أطيب وجوه الكسب، فقال قوم: الزراعة، لما فيها من التوكل على الله تعالى والاستسلام لقضائه، ولأنها خارجة من بركة الأرض، ولأنه يأكل منها الطير والحيوان وفي ذلك أجر. وقال قوم من العلماء: أطيب كسب التجارة، لأن الله تعالى صرح بحلها في القرآن، ولأن الصحابة كانوا يتعاطون التكسب بها غالبا. وقال قوم من العلماء: أطيب كسب الصناعة، حيث أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من يعمل بيده، وقال صلى الله عليه وسلم: أحل ما أكل الرجل من كسبه، ولأن الإنسان يباشر العمل فيها بكد يده. وينبغي أن يعلم أن للنية والإحسان إلى الناس أثر كبير في شرف الكسب، فمن قصد بزراعته أو تجارته أو صناعته خدمة المسلمين وتوفير أغراضهم والتوسيع عليهم مع ما يجره إلى نفسه من الربح شرف عمله بهذا القصد على غيره من الناس، فإن الناس عيال الله، وأحبهم إليه أنفعهم لعياله. أما إذا سيطر حب المال على قلبه وحرك جوارحه فأحب الغلاء وفعل أسباب رفع السعر واشتغل بالاحتكار وقع في الكسب المذموم، ولم تكن زراعته ولا تجارته ولا صناعته مقربة له من الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يكره للرجل أن يحب غلاء أسعار المسلمين ويبغض الرخص، ويكره المال المكسوب من ذلك، كما قال من قال من الأئمة: إن مالا جمع من عموم المسلمين لمال سوء. وقد روى البخاري وغيره عن جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع الله به يوم القيامة، ومن يشاقق الله عليه يوم القيامة. مستمعي الأكارم، أستودع الله تعالى دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.